الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا، والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل. ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم، والدم الذي يخرج من امرأة الحامل دم فساد لا حيض، وعليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة وتصلي وتحيض لزوجها وتصوم لا قضاء عليها. ومن رحمة الله سبحانه للمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا، أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها لما في قضائها من المشقة العظيمة. أما الصوم فلما كان يتكرر لا في السنة مرة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيق للمصلحة الشرعية في ذلك. ويحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض، وله أن يباشرها فيما أداه. وإذا كان محرما بحج أو عمرة فإنه يحرم أن يجامعها وهو محرم بحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة يوم العيد، وبطواف الإفاضة وسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير. ولا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وطئ الحائض في الفرج حرام، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومن فعل ذلك فعليها أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليها أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، فأيهما أخرجت أجزاك. ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا 70 ريالا فعليك أن تخرج 20 ريالا أو 40 ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء. ولا يجوز أن يطع بعد الطهر أي انقطاع الدم قبل أن تغتسل، لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل، ومن وطئها قبل الغسل أثم عليه الكفارة. إذا خرج من المرأة دم في نهار رمضان وليس دم حيض ولا نفاس ووجب عليها الصوم والصلاة، تتوضأ لكل صلاة ولا تقضي الصيام ولا الصلاة. وإذا كانت المدة طويلة والدم يستمر في النزول فهذه المدة الطويلة ليس حيضا وإنما ذلك استحاضة، فعليها أن تجلس من كل شهر أيام عادتها السابقة في وقتها المعتاد، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، ولا مانع من استعمال حبوب من نزول الدم حسب طاقتها. كثرة خروج قطرات البول في الصلاة وفي غير الصلاة لا يبطل الصلاة، وعليه أن يضع ما يمنع وصول قطرات البول إلى البدن أو الثوب أو البقعة، وهذه القطرات نجسة ويعفى عنها لما في إزالتها من مشقة وحرج. وقد قال تعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعليه بمراجعة المختصين الأطباء والوضوء لكل صلاة، ويصلي بذلك الفرائض والنوافل مع الحذر من الوساوس. إذا عرف أن السلس ينتهي فلا يجوز له أن يصلي وهو معه طلبا لفضل الجماعة، وعليه أن ينتظر حتى ينتهي ويستنجي بعده، ويتوضأ ويصلي صلاة ولو فاتته الجماعة، وعليه أن يبادر بالاستنجاء والوضوء بعد دخول وقت رجاء أن يتمكن من صلاة الجماعة. الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء، لكن إذا كان يخرج من شخص باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة الصلاة، وإذا خرج وهو في الصلاة لا يبطلها. أكثر مدة النفاس في قول أكثر العلم 40 يوما بلياليها، لما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما و40 ليلة. وروى الدارقطني عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال أبو عيسى الترمذي: أجمع العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. وحكم جماع النفساء والدم نازل حرام كجماع الحائض ونفس أحكامه، لا يكون ما تراه من الدم بعد 40 نفاسا بل دم استحاضة، فتغتسل بعد 40 وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم، ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها، وإنما يجب عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس، إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد 40 وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي. وإسقاطها الحمل في الشهر 3 من حملها لا يعتبر دم نفاس، لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها، ويترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة. إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس عليها، ما خرج منها من الدم قبل الإسقاط وبعده يعتبر دم فساد، تصوم وتصلي مع وجوده. أما إن سقط منها ما تبين فيه خلق الإنسان فحكمها حكم النفساء، تدع الصلاة والصيام ويجتنبها زوجها حتى تطهر أو تكمل 40 يوما. من تلد بالعملية حكمها حكم النفساء، إذا رأى دما جلست حتى تطهر وإلا تصوم وتصلي. يجوز للرجل أن يباشر زوجته وهي في النفاس دون الفرج، لكن السنة أن يأمرها أن تتزر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. اتفقنا على صحته. إذا أسقطت المرأة وكان الجنين قد تخلق بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها ما دام الدم نازلا إلى 40 يوما، ويجوز أن يجامع في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل. أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله، لأنه لا يعتبر دم نفاس، وإنما هو دم فساد. تصلي معه وتصوم ويحل جماعه وتتوضأ لكل صلاة. إذا رأت النفساء بعد طهرها أي بعد أربعين يوما دما فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة، لأن هذا الدم دم فساد. التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قولي العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما تركه سهوا سجد للسهو، ومن تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه نسيانا جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة. صفة التشهد الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ويأمر أصحابه بها هي ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي، كما يعلمني سورة من القرآن: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول، وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا هو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عقب التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة. أما الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية فيسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين لعموم الأحاديث الآمرة بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الحديث الآمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن كعب بن حجرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه قال: يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كإبراهيم وإبراهيم إنك حميد مجيد، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.